بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نكمل إن شاء الله تعالى مع حد القذف، نكمل مع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البينة، يعني تأتي بالبينة، وإلا حد في ظهرك. البينة وإلا حد في ظهرك. هذا الحديث طبعا حديث مطول، لكن اختصره الايه المصنف، قال: اخرجه ابو يعلى ورجاله ثقات. خلاص، يبقى اذن هذا يا اخواني الحديث هو في مسند ابي يعلى وليس في الكتب الستة، وهذا يدلك على ان بعض احاديث الاحكام فاتت الكتب الستة، لكن بشرط انها لا تكون اصولا في الباب. القاعدة يا اخوان، فضل القاعدة التي يقولها كثير من اهل العلم، ان ما فات الكتب الستة من احاديث الاحكام وكان من الاصول، يعني الذي يعتمد عليه الايه الباب، انتبه لهذا القيد ولا تغفل عنه. ما فات الكتب الستة من أحاديث الأحكام وكان من الأصول ووجد في غيرها فالأصل فيه أنه معلول. انتبه، يكون في أصل الاحتجاج يا إخواني، واضح كده؟ يبقى ليس كل حديث في الأحكام خارج الكتب الستة ضعيف، لكن بهذا القيد، لو كان في الأصول ويعتمد عليه الباب، أصول الباب تعتمد عليه وليس في الكتب الستة، فانتبه لأنه في غالب أمره سيكون معلولا. لذلك يقول الأصل أنه معلول، ومعنى ذلك أن بعض الأحاديث قد فاتت الكتب الإيه الستة وإن كانت في الأصول، لكن بعض هذا للنادر ولا للكثير؟ للنادر. وهذا الحديث من أحاديث الأحكام وقد فات الكتب الستة، لكنه يا إخواني في الأصول ولا في غيرها؟ لا، يغني عنه غيره، يغني عنه غيره، سواء بنص كتاب الله تعالى الذي ورد فيه اللعان أو غيره مما ورد فيه الايه اللعان. واضح؟ يقول المصنف: ورجاله ثقات. قول المصنف ورجاله ثقات تصحيح للحديث؟ ها؟ طيب، هذا تصحيح للسند؟ أيضا لا، لأن شروط الحديث الصحيح خمسة، شروط الحديث الصحيح خمسة: اتصال السند برواية العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة. فلما يقول ورجاله ثقات ضمن لي شرطين: العدالة والضبط، ولم يضمن لي اتصال السند، ولم يضمن لي انتفاء الشذوذ ولا العلة. واضح كده يا اخواني؟ ايضا يا اخواني محقق الكتاب قال: أبو يعلى مطولا، يعني هذا الحديث في مسند أبي يعلى إيه؟ مطولا. ثم قال وإسناده صحيح. هل قوله وإسناده صحيح ضمان لصحة الحديث، تصحيح الحديث؟ لا، هذا ضمان لثلاثة من الشروط. يعني زاد على المصنف إيه؟ شرط اللي هو اتصال السند. خلاص كده يا إخواني. ويبقى في الحديث النظر في الشذوذ أو العلة القادحة، لأنه ليست كل علة تقدح في الحديث، لكن هناك من العلل ما يقدح في النص، وهناك منها ما لا إيه؟ ما لا يقدح. وعليكم السلام. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن لا المصنف ولا المحقق أجاب عن إيه؟ عن هذا السؤال، هل هذا الحديث حديث صحيح أم لا؟ واضح كده يا إخواني؟ أنا فقط أردت أن أشير بهذه الإشارة لفطنة الاثنين، لأن هذا الحديث من أحاديث الأحكام، هو خارج الإيه؟ الأصول الستة، خارج الأصول الستة، مع أنه ليس في أصول الباب، يعني يغني عنه إيه؟ غيره. لكن أيضا كل من المصنف والمحقق احتاط لأمر نفسه، فنظر لظاهر الإسناد، احتاط لأمر نفسه فنظر لظاهر الإسناد. فأما المصنف فكان أكثر فطنة. ليه؟ لأنه قال رجاله ثقات، لكن قد ترد العلة على هذا الاتصال، مش كده؟ لأن العلة قد تصيب السند وقد تصيب المتن، ولذلك هو ضمن لك العدالة والإيه؟ والضبط. ضمن لك العدالة والضبط، ولم يضمن لك اتصال السند، لأنه قد يكون هذا السند سندا إيه؟ معلولا، فيه علة خفية، قد يكون معلولا فيه علة خفية. وأجناس العلل القادحة عشرة أجناس ذكرها الحاكم أبي عبد الله في كتابه، ونقلها عنه السيوطي في تدريب الراوي، لكن الحاكم بن عبد الله لما نقلها في كتابه ذكر أمثلة ولم يذكر أجناس. اللي ذكر أجناس من؟ السيوطي في تدريب الراوي، للسيوطي في تدريب الراوي. أنبه لشيء خطر في بالي الآن، بعض المحققين ذهب فنقل أجناس العلل من السيوطي، فالسيوطي قال الحاكم في معرفة علوم الحديث، خلاص، ثم ذكر الأجناس والأمثلة التي ذكرها الحاكم. ذهب بعض المحققين ليحقق، قال الحاكم في معرفة علوم الحديث ونقل ما قاله السيوطي، وإيه؟ وأرشد للصفحة في معرفة علوم الحديث، للمجلد والصفحة، لأن هو اعتمد على الطبع ذات المجلدين، خلاص. وهذا من شؤم التقليد، هذا من شؤم التقليد، يعني أنت ذهبت لمعرفة علوم الحديث ونظرت، أكمل النظر، طابق بين ما عند السيوطي وما عند الحاكم في معرفة علوم الحديث. فماذا فعل؟ نقل كلام السيوطي بالكامل، طبعا كلام الحاكم يا إخوان هي مجرد أمثلة، عشرة أمثلة، لكن السيوطي ماذا فعل؟ وضع أجناس. وهذا شأن كل محقق، أتى بكلام الحاكم وضع أجناس، لكن لما قال الحاكم ظن أنه قال الحاكم، يعني نقل بإيه؟ بالنص، فنقل كلام السيوطي وعزاه لمن؟ للحاكم. وليته قال وانظر مثلا تدريب الراوي، لا ده هو نقل من تدريب الراوي، وقد يكون النقل اصلا بواسطه عن تدريب الراوي، يكون الوسائط كثرت معاه ووضع هذا الايه هذا الامر. هذا يا اخواني من شؤم التقريب، وينبغي لطالب العلم اول ما يفعل انه يتثبت منين؟ من النقول التي امامه. وهذا اول عمل للمحقق، توثيق النقل ليس من عمل المحقق التخريج فقط، توثيق النقل من اهم اعمال من؟ المحقق. فاذا جاء المحقق بفائده وبعدين يطلع ان الفائده غير موثقه، فما بالك بنص كتاب؟ ماذا ستفعل؟ وقد تكون هذه هنه من الهنات، لكن انت بالنظره الاولى تقول يعني اذا فعل هذا في حاشيته التي اعتنى بها، في معلوماته التي اتى بها فائده، فما بالك بالكتاب، وتفقد الايه؟ الثقه. فينبغي لطالب العلم ان ايه؟ ان يتثبت من نقله. فهذا من اول اعمال طالب العلم، وهذه فيها عبره، وهذه ستجد كثير كثير من اخواني الذين يعملون بالتحقيق وحتى بالتاليف يفعلوا مثل هذا. اذا نقلت فاما ان تنقل من الواسطه وتكون امينا، تقول قال فلان وقد نقله عن فلان، احنا نعرف في هذا الوقت انك كسلت انك ترجع للايه للاصل، فنعيب عليك. لكن هيكون الامر لو كان هناك خطا في النقل على من؟ على الواسطه. لكن تاتي وتنقل بالواسطه ولا تثبت من النقل ثم تعذر الاصل، العيب سيكون عليك. خلاص. فينبغي لطالب العلم ايه؟ يتثبت لمثل هذا. نرجع الان بقى اللي بيقول المصنف، يقول الحديث اخرجه ابو يعلى ورجاله ثقات. هذا الحديث فيه يا اخواني ان اول لعان وقع في الاسلام كان من هلال بن اميه لما جاء فرمى امراته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم البينه والا حد في ظهرك. خلاص. يبقى طلب منه ايه يا اخواني؟ انه ياتي بالبينه. بينه على ايه؟ على وقوع الزنا. البينه على وقوع الزنا، والا تحد حدا في ظهرك وهو حد القذف. حتى انزل الله تعالى فرج ذلك الرجل فلاعن امراته، فكان اول لعان، فكان اول لعان في الاسلام. واضح كده يا اخواني؟ طيب نرجع للحديث الان وناخذ منه ما يختص بهذا الباب. هذا الحديث فيه يا اخواني ان هلال بن اميه لاعن امراته، فكان في الملاعنه درء للحد عن ظهره، صح؟ لانه قذف امراته. طب ما هو قذف شريك بن سحماء، قذف من؟ شريك بن سحماء. فان درئ الحد عنه بملاعنته لامرأته فلم يثبت أنه قد أقيم عليه الحد لشريك ابن سحماء. ورحت المسألة يا أخواني؟ المسألة الآن أن هلال ابن أمية قذف كم؟ اثنين. قذف كم؟ اثنين. قذف امرأته وشريكا، خلاص؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البينة وإلا فحد في ظهرك، يعني إما أن تأتي بالبينة على وقوع هذا الزنا، وقد مرت البينة قبل ذلك. البينة هنا يا إخواني ستكون واحدا من اثنين، إما الشهادة بشروطها التي مرت، وإما أن يأتي شريكا وتأتي امرأته، أن يأتي شريك وتأتي امرأته فيعترفان بالإيه؟ بالزنا. خلاص. يبقى واحدة من اثنينهم. ثم أنزل الله تعالى اللعان. اللعان يخص الرجل وامرأته ولا يخص الرجل وأي أحد؟ الرجل والمرأة، الرجل والمرأة. فلاعن هلال بن أمية امرأته، ماشي؟ فدرئ عنه الحد بإيه؟ بالملاعنة. طيب بقي حق من؟ شريك بن سحماء. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلده بشريك؟ مسلم مسلم. لكن ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام عليه الحد بشريك؟ لا. ولذلك اختلف اهل العلم، قالوا لو وقع في مثل هذا فاللعان يجلب الحدين، يضرأ الحدين. هذا قول. القول الثاني وهو الارجح انه لم يقم عليه الحد لشريك ابن سحماء لانه لم يطلب ذلك. مش احنا قلنا يا اخواني ان الحقوق كم نوع؟ اربعة: حق لله تعالى خالص، حق للعبد خالص، حق مشترك بين الله وبين العبد، وحق الله اغلب، حق مشترك بين العبد وبين الرب، وحق العبد فيه ايه؟ اغلب. فمثلوا لذلك بعض اهل العلم يمثل بالقذف، وبعضهم يقول لا حق الله اغلب، وبعضهم يقول حق العبد ايه؟ اغلب. فمن قال حق العبد اغلب مثل بحديث ايه؟ شريك ابن سحماء، وبدرء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحد عن عبد الله بن أبي بن أبي سلول، ما أقام عليه الحد، لأن عائشة ما طالبت بإقامة الحد، وكذلك النبي. واضح كده يا إخواني؟ ويكون هنا يا إخواني عدم إقامة الحد على شريك ابن سحماء، لماذا؟ لأنه لم يطلب إقامة الحد. طب وهل يؤاخذ في إقامة الحدود بالقرائن؟ الصحيح أنه لا يؤاخذ بالقرائن، يقام. إن طلب الحد يقام. طب وهل يؤاخذ في الحدود بالقرائن؟ الصحيح أن الحدود لا يؤخذ فيها بالقرائن، لأنها تدرأ بالشبهات. وفي هذا الحديث قرينة على وقوع الفاحشة من هذه المرأة ومن شريك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث وعظ الرجل ووعظ المرأة، أوقف الرجل عند الرابعة ووعظه، وقال إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فهلال بن أمية مضى وأكمل الملاعنة، وأما المرأة فتلكأت، ثم قالت والله لا أفضح قومي أو أهلي سائر اليوم، يعني باقي إيه؟ العمر. ثم أكملت الملاعنة فضرئ عنهما الحد، وفرق بينهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتفريق الملاعنة يا إخواني تفريق مؤبد، تفريق مؤبد، ولا يفتقر إلى طلاق. هذا تفريق مؤبد وفسخ، ولا يفتكر إلى طلاق. فضل حضرتك خذ أخونا الشيخ أحمد. الشيخ أحمد خلاص كده يا أخواني؟ يبقى إذن هذا اللعان لا يفتكر إلى إيه؟ إلى طلاق، بل يقع به الإيه؟ الفسخ. جميل، يفسخ العقد، هذا من الفسخ. ولا يجمع بين الرجل والمرأة في هذه الحالة، ويكون التحريم تحريم مؤبد، تحريم مؤبد. وهذا إن شاء الله تعالى يأتيكم في أبواب النكاح دكتور صبري ودرسه لكم، لا في أبواب اللعان. خلاص جميل. يبقى إذن يا إخواني هم إذا لم يطلب الرجل إقامة، إحنا كنا بنتكلم فين؟ في الحدود القرينة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال انظروا إلى من تأتي به، لأن المرأة كانت حامل والرجل نفى الولد. انظروا إليه، فإن ولد خدلج الساقين فهو لفلان، وإن ولد أحمش الساقين فهو لفلان، وذكر أوصافا. فلما وضعت المرأة ما كان أكثر بيوت في الحمل حضورا منها، فأتي به على الذي يكرهون. قف عند كلمة على الذي يكرهون يا إخواني. المؤمن لا يتمنى لأخيه أن يفضح، ولذلك كانوا يكرهون أن تأتي به على هذا الوصف الذي يدينها ويدين ولدها ويدين ذلك الرجل. الناس كانت تترقب وتكره أن تأتي به على هذه الصفة، فأتت به على هذه الصفة. فقال النبي: لولا الأيمان، يعني أقمت الحد. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن لا يقام هنا بالإيه؟ بالقرينة، لكن قد يقام بالقرينة بالقرينة غير الحد، يعني التعذير. واضح كده يا إخواني؟ الشاهد في الحديث عرفناه، ننتقل للحديث الذي يليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي البخاري، يعني في الصحيح، نحوه، يعني نحو حديث هلال بن أمية، من حديث عبد الله بن عباس، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. يعني أصل هذا الحديث فين؟ في صحيح البخاري. يقول: وعن عبد الله بن عامر ابن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر. هنا يا إخواني قلنا هذا الحديث في الأحكام، لكنه إيه؟ ليس في الأصول، لأنه غيره يغني عنه، ومن غيره الذي يغني عنه هذا الذي فين؟ في صحيح البخاري. يقول: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. خلاص كده يا إخواني؟ مين مالك يا إخواني؟ الإمام مالك صاحب الموطأ. والمحقق يقول: وإسناده صحيح. أيضا حكم على إيه؟ مع قربي السند من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن يا إخواني المالك بينه وبين النبي في غالب أحاديثه 2، في غالب أحاديثه 2، وقد يكون إيه؟ 3. خلاص كده؟ أو في عوالي مالك 2 و3 بينه فين؟ في النازل عن مالك. خلاص؟ ويقول المحقق هنا: وإسناده صحيح. وهذا يا إخواني من الحيط. اتفضل. ما هذا الذي قاله أحمد؟ قال: إذا لاعن سقط الحد عنه، يعني سواء كان رام امرأته وحدها أو رام امرأته برجل آخر، إذا لاعن سقط الحد عنه. لكن ينظر، لو جاء هذا الملاعن وقال: قذفني في عرضي فلوثه، ها؟ إذن يبقى الآن كلام الجمهور إيه؟ هو الذي يأتي في مثل هذه المسألة. واضح كده يا إخواني؟ يقول: وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم. هذا نقل للإجماع يا إخواني، هذا نقل للإجماع. فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40. طب يا إخواني، المملوك هل ورد عنه تنصيف الحد في القذف؟ الآن ورد عنها تنصيف الحد في القذف؟ أمال في إيه؟ في الزنا. ورد تنصيف الحد عن الآن فين؟ في الزنا. فعليهن نصفهم على المحصنات من العذاب، مش كده؟ جميل. ثم قيس عليها العبد فينصف عنه الحد فين؟ في الزنا. ثم قيس عليه سائر الحدود. قيس عليه يا اخواني ايه؟ سائر الحدود، فينصف عنهما العذاب. هنا ينقل المصنف الاجماع على تنصيف العذاب على العبد اذا قذف المحصن، على العبد اذا قذف المحصن. يبقى إذن حد العبد إذا قذف المحصن كام يا إخواني؟ 40 جلدة. خلاص. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من المفقودات صلى الله يجمعنا به. ايه؟ لا ما سمعناش. احنا نسمع عن كثير من الجوامع ولم نرها. نسمع عن كثير من الجوامع او عن المصنفات ولم نرها. فاعظم مسند في الاسلام نسمع عنه سماعا ولم نره، مسند بقي بن مخلد. ومسند بقي بن مخلد يا اخواني هو الذي يروي عنه ابن حزم في المحلة. يعني انت الان اللي عايز يرى بعض ما في من مسند بقي بسند عالي ينظر في المحلة، لان المحلة ابن حزم كل احاديثه المسندة انما تنقل من طريق اربعة نفر، من طريق اربعة نفر، اربعة فقط، منهم بقي بن مخلد وطريق قاسم بن اسبغ واثنين كمان، انا الذاكرة ذهبت. خلاص. يبقى كل اسانيد المسند انما المحلة لابن حزم تدور حول هؤلاء الاربعة، أسانيد المتصلة بين ابن حزم وبين النصوص من هؤلاء الأربعة: بقي ابن مخلد، قاسم ابن أسبغ، واثنين كمان. خلاص. هؤلاء هم شيوخ ابن إيه؟ ابن حزم إلى الكتب الستة وغيره. خلاص. غير أن ابن حزم لم يرى جامع الترمذي على الصحيح. ماشي كده يا إخواني؟ نرجع بقى الآن. فكثير من دواوين الإسلام لم نرها، كثير من دواوين الإسلام لم نرها. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة. من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. أتى المصنف بهذا الحديث ليدل على أن من موانع إقامة الحد أن يكون السيد هو الرامي لمملوكه. السيد رمى مملوكه بالإيه؟ بالزنا. طب المملوك أليس مالا للسيد؟ ها؟ بلى، هو مال للسيد، ولذلك لا يقام عليه الحد بماله، لأن هيكون ماله سبب في إقامة الحد على نفسه. فأتى بهذا النص على أن الحد إنما يستوفى منه يوم القيامة. إذن لا يقام عليه الحد فين؟ في الدنيا. مش من لم مش الحديث يا أخواني ليس من رمى مملوكا، لكن من رمى مملوكه. يبقى السيد إذا رمى مملوكه بالزنا لا يقام عليه الحد، ويكون هذا مانعا من موانع إيه؟ إقامة الحد. وإنما يستوفى منه الحد متى؟ يوم القيامة. قال: إلا أن يكون كما قال. يبقى متى يدرى عنه الحد يوم القيامة؟ أن يكون إيه؟ صائبا. ويبقى إذن رمي السيد للمملوك بالقذف لا يفتقر لشهادة الشهود. انتبهت لهذه المسألة ولا لا؟ الآن لو أن رجلا رمى آخر بالقذف وليس لديه شهود يقام عليه ليه؟ الحد. لكن هنا يا إخواني لو رماه، لو رماه ولو لم يكن له شهود لا يفتقر لمثل هذا، لا يفتقر لمثل هذا. وعلى هذا لو رأى بعينه جاز له أن يؤدب، لو رأى بعينه زنا مملوكه جاز له إيه؟ أن يؤدبه. خلاص. طيب ولو رماه ولم يكن لم يكن له شهود ها؟ لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد، بل يكتفى بقوله بل يكتفى بقوله. طب وهل يقام الحد على المملوك برؤية سيده؟ هو لا يفتقر إلى شهود الرمي، لكن هل يقام الحد على المملوك برمي سيده؟ هنا التأديب، ضرب السيد هنا لمملوكه ضرب ايه وليس ضرب حد، لان السيد له ان يقيم الحدود على من؟ على من يملك. تفضل. لا يقام، يقام الحد. ما احنا قلنا القذف، القذف لا، لا هذا حق، حق للمملوك وليس للسيد. خلاص كده يا اخواني. اتفضل.
اذا زنت ابد احدكم الامر هنا مقيد بالزنا، مقيد برؤية سيدها، مقيد بظهور البينة مثلا
الحمل. لا، اذا زنت امد امد احدكم يعني اذا وقع منها الزنا فثبت، إذا وقع منها الزنا فثبت، وهذا أحد الأقوال، سواء كان بالبينة أو ها بالاعتراف. خلاص. طيب هل يعد من البينة، وهذه سبقت قبل ذلك يا إخواني، هل يعد من البينة وقوع الحمل؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. والذي قال بأنه من البينة قيده، قال فإن ادعت أنها اغتصبت أو كانت نائمة قبل منه، إذا لا بينة، وإنما الأمر يرجع إلى إيه؟ إقرارها. واضح كده يا إخواني؟ يبقى الحمل ليس من الإيه؟ من البينة. رؤية السيد من المملوك يبيح له أن يؤدب، أن يؤدب. طب وهل يبيح له أن يقيم الحد؟ قول لبعض أهل العلم إنه إيه؟ ان يقوم الحد ولو افتقر ذلك الى الشهود. خلاص. وبخاصة ان الحد على مملوك ايه؟ حد مخفف. طيب انتهى المصنف رحمه الله تعالى من باب ذكر حد القذف. طبعا هذه المسألة يا اخواني في حد القذف في كتب الفقه لها فروع كثيرة، لكن نحن في احاديث الاحكام انما نكتفي بايه؟ بما اتى المصنف به من فروع. خلاص كده يا اخواني، يكتفى بمثل هذا بما أتى به المصنف من فروع. واضح؟ لأن دلالة السنة أحد الدلالات، السنة دليل من أحد الأدلة وليس كل، وليس كل الأدلة. يأتي بعد ذلك يا أخواني المصنف فيبدأ في باب آخر أو حد آخر، وهو حد السرقة، فيقال باب، فقال باب حد السرقة. مرة معنى قبل ذلك معنى كلمة حد. والسرقة لغة مأخوذة من الاستخفاء والتستر. السرقة يا إخواني في اللغة إيه؟ الاستخفاء والتستر. ومن ذلك قول الله تعالى إلا من استرق السمع. يعني إيه استرق السمع يا إخواني؟ أخذه مختفيا خلسة. خلاص كده يا إخواني. يبقى إذن السرقة في اللغة مأخوذة منين؟ من الاستخفاء والتستر. طب وفي الاصطلاح أخذ المال المحترم على وجه الخفية والاستتار. أخذ المال المحترم على وجه الخفية والاستتار، على وجه الخفية والاستتار. خلاص كده يا إخواني. من حرز. خلاص كده يا إخواني. جميل. فلو أخذ غير مال، يعني ما لا يعده الناس مالا، فلا حد عليه. خلاص. المال المحترم، فإن أخذ مالا غير محترم أيضا لا حد عليه. المال غير محترم يعني سرق خنزير، خنزير آلة من آلات الطرب، خلاص، مجموعة من المجلات الخليعة، هذا مال محترم وغير محترم؟ غير محترم. يقام فيه الحد ولا ما يقام فيه الحد؟ ما يقام فيه الحد، خلاص. وسيأتي شروط إن شاء الله تعالى واضحة. طيب، على وجه الخفية والاستتار، فإن كان على غير الوجه، على غير وجه الخفية والاستتار فليس سرقة، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ماشي كده يا إخواني؟ وحد السرقة ثابت بكتاب الله تعالى، حد السرقة ثابت بكتاب الله تعالى في قوله ها والسارق وإيه والسارقة فاقطعوا أيديهما. الحظ، لما ذكر الله تعالى حد السرقة ذكر من؟ السارق قبل السارقة، ولما ذكر حد الزنا الزانية والزاني، الزانية قبل الإيه؟ الزاني، لأن الأمر في حد الزنا يكون من المرأة في غالبه، يكون من المرأة، ولذا قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي قال في قلبه مرض. كلمة الخضوع بالقول هنا يعني معنى إيه إخواني؟ اللين، ما معنى كلمة اللين؟ لا لا يا إخواني، ليس الميوع. الخضوع بالقول انها تسترسل في الكلام وتتكلم مع هذا الرجل كأنه محرما، تخضع وتأخذ وتدي في الكلام فيطمع الذي في قلبه ايه مرض، يطمع فيها. واضح كده يا اخواني؟ لما كان في الغالب الامر من النساء في الزنا بدأ بايه؟ بالزانية. ولما كانت السرقة تحتاج لجسارة بدأ فيها بالايه؟ بالسارق. ماشي جميل. يبقى اساس اقامة الحد يا اخواني هو ايه؟ هو السارق، هو كتاب الله تعالى، هو كتاب الله تعالى. انا وقع لي كده بالقدر في مصنف في الاصول، هو ليس في الفقه، ضرب مثال على حد السرقة، ضرب مثال على حد السرقة، أردت أن نبدأ به، يعني أقرأ المثال عليكم كما هو تدريبا للذهن. نعم، لا طويل، ممكن أعطيك الورق إن شاء الله. خلاص كده يا إخواني، أنا سأقرأ عليك ما هو موجود أمامي الآن كما هو، يعني كأنه تصنيفا، كأنه تصنيف أصولي، وكان هذا مثال في تعريف أصول الفقه فيه، وهذا مثال تطبيقي يجمع لك القطبين السابقين، معرفة دلائل الفقه إجمالا ومعرفة كيفية الاستفادة منه. تعريف أصول الفقه يا أخواني، معرفة دلائل الفقه إجمالا ومعرفة كيفية الاستفادة منها وإيه وحال المستفيد. فالقطب الأول في التعريف إيه؟ معرفة دلائل الفقه إيه؟ إجمالا. والقطب الثاني معرفة كيفية الاستفادة منها. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذه الآية دليل تفصيلي يستنبط منه الفقيه أحكام السرقة. هذه الآية يا إخواني من الأدلة التفصيلية فين؟ في الفقه. من الأدلة التفصيلية فين؟ في الفقه. بيأخذ منها الفقيه أحكام الإيه؟ السرقة. لكنه مين؟ الفقيه يفتكر إلى القواعد التي تمكنه من النظر الصحيح لاستنباط هذه الأحكام. هو الآن أمامه هذا الدليل ويفتقر للأحكام اللي بتصح له النظر فين؟ لأخذ الأحكام. قال: والأصولي يقرر القواعد التالية لتكون هادية له. هنا يا إخواني ذكر لبعض القواعد التي يستنبط منها الحكم في هذه الآية وليست كل القواعد. واحد: أن القرآن حجة شرعية لأنه كلام الباري سبحانه وتعالى، ولا تثبت القرآنية إلا بثلاثة شروط. الأول: ثبوت القراءة بالنقل الصحيح المتواتر. الثاني: موافقة رسم المصحف ولو احتمالا. الثالث: موافقة اللغة العربية ولو بوجه. قال صاحب طيبة النشر، مين صاحب طيبة النشر؟ ابن الجزري: وكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. يبقى الثلاثة دي ايه؟ الأركان. وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه ولو أنه فين؟ في السبعة. أقف هنا وقفة لأن بعض إخواني سألني فيها أكثر من مرة في دروس الأصول. يقول ابن الجزري: أثبت شذوذه ولو أنه في السبعة. هو في السبعة شاذ؟ أنت تعرف أنه ليس في السبعة شاذ لأنك إنما تأخذ من طريق واحد اللي هو من؟ طريق الشاطبية. طريق الشاطبية، الشاطبية يروي هذه القراءات السبعة عن راويين لكل قارئ. وأما طريق الطيبة فالطرق فيها 80 وعند ذكر الفروع تصل إلى 1000. واضح كده الكلام؟ أثبت شذوذه ولو أنه في السبعة، الكلام فين؟ فهذه الطرق المتفرعة. واضح كده يا إخواني ولا لا؟ خلاص، ينبغي أن تكون طالب علم فطن. ماشي. قال أن الأصل في الأمر الوجوب. يبقى عرفنا الأولاني يا إخواني أن القرآن حجة شرعية، والقرآن هذه الحجة الشرعية لا تثبت إلا بهذه الثلاثة الأركان. اثنين: أن الأصل في الأمر الوجوب، يعني لو جاءك أمر في كتاب الله يكون للإيه؟ للوجوب. ويقرر أن السبب ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم. يعني لو وجد السبب يوجد الإيه؟ وإن انتفى السبب ينتفي الحكم. انتبه لمثل هذه لأن سيأتيك كل واحدة من هذه الأشياء تطبيقي. ويقرر لزوم حمل العام على الخاص، ولا فرق بين أن يتأخر العام ويتقدم الخاص أو يتأخر الخاص ويتقدم العام، أو يرد ولا نعرف التاريخ بينهما، عندي عام وخاص وما أعرفش التاريخ أيهم المتقدم أيهم المتأخر. وخالف في هذا بعض أهل الظاهر. بعض أهل الظاهر يا أخواني يقولون بإيه؟ بأن العام والخاص يتعارضان. ماشي. ويقرر لزوم حمل المطلق على المقيد، ويقرر أن فعله صلى الله عليه وسلم إن كان بيانا لمجمل كان حكمه حكم المبين، يعني لو كان واجب يكون إيه؟ واجب، لو كان مستحب يكون مستحب، فإن كان واجبا كان الفعل واجبا، وإن كان مستحبا كان الفعل. والفقيه يطبق هذه القواعد الكلية لاستنباط الأحكام العملية من الأدلة التفصيلية. تعال بقى معي نقرأ. فيقول مثلا: ثبتت قرآنية النص السابق اللي هو إيه؟ والسارق والسارقة، فهي قراءة عشرية متواترة ثبتت فيها أركان القراءة الصحيحة الثلاثة، فهي حجة إيه؟ شرعية. ويقول قوله تعالى: فقطعوا أمر، والأصل في الأمر ليه؟ فيقول بوجوب قطع يد السارق والسارقة. استغربنا كم قاعدة الآن؟ 2. طيب. وينظر في قوله تعالى: والسارق والسارقة، فيجده إيماء لمناط الحكم لأنه ترتيب للحكم على الوصف. عندنا يا إخواني السرقة سبب في إقامة الحد، كيف أعرف ذلك؟ كلمة سرقة جاء منها اسم الفاعل هو إيه؟ سارق، وهذا إيه؟ اسم فاعل، ده وصف الآن. ورب العالمين رتب على الوصف إيه؟ إقامة الحد. قال السارق والسارقة فاقطعوا، الفاء هنا فاء الايه؟ العاقبة. يبقى إذن ما العلة في القطع؟ السرقة. قال فيقول وعلة الحكم السرقة، وهي عامة في كل سارق ولا في بعض السراق؟ لا، في كل سارق. فيقول بوجوب قطع يد كل سارق وسارقة، ولا يشترط نصابا ولا حرزا. صح كده؟ لأن الآية إيه؟ عامة. يبقى إذن يقطع كل يد سارق وسارقة. سرق كثير، سرق قليل، أخذ من حرز، لم يأخذ من حرز، هو سارق فيقام عليه الحد. قال الحافظ ابن كثير وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به، سواء كان قليلا أو كثيرا، لعموم هذه الآية. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية، فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا، بل أخذوا بمجرد السرقة. ماشي كده يا إخواني؟ فأما عدم اشتراط النصاب فهذا صحيح، وهذا موجود في المحلة، صح؟ خطأ، موجود في المجلة وليس في المحلة. المحلة لابن حزم يا إخواني شرح لكتاب له اسمه الايه؟ المجلة. خلاص، شرح لكتاب له اسمه ايه يا إخواني؟ المجلة. وقد شرح المجلة بكتابه المحلى للمبتدئين من طلاب العلم. يبقى المحلى لمن يا إخواني؟ طب احنا ما حصلناهمش لسه، انا او على نفسي انا ما حصلتهم على هذا الكلام. وكان على وجه الاختصار، وهو تذكير للمنتهين، لكن له كتاب آخر وله كتاب آخر أوسع منه بكثير، أوسع من إيه؟ من المحل. مات ابن حزم قبل أن يكمل شرح المجل، فجاء ابنه وأكمل المجل بشرح أبيه بالكتاب الموسع اسمه الإيصال، وسمى هذا الجزء الباقي الإيصال بشرح المجلة بالآثار. حد السرقة في الإيصال وليس في المحل. خلاص، الإيصال ليس فيه اشتراط النصاب، لكن فيه اشتراط الحرز، وهذا ينبغي لطالب العلم أنه يتثبت لما يأتي بالنقد، يتثبت منين؟ من النقد. لكن انتبه، ابن كثير حافظ، ولذلك قال ايه؟ وقد ذهب بعض الفقهاء من اهل الظاهر، وليس ولم يقل ايه؟ اهل الظاهر، لكن بعضهم. خلاص كده يا اخواني؟ وقال الامام الشافعي، وهذا في تفسيره، وجاز ان يقال لا يدرأ عن سارق سرق من غير حرز وسرقته اقل من ربع دينار، لقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، لأن اسم السرقة يلزم من سرق قليلا وكثيرا ومن حرز ومن غير حرز. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى هذه الايه؟ القاعدة الثانية. طيب، وقد خصص جمهور أهل العلم هذا العموم بما ورد في السنة في اعتبار النصاب والحرز. يبقى هنا نعمل ايه يا إخواني؟ نحمل العام على الخاص، سواء عرفنا التاريخ أو لم نعرف التاريخ، وسواء سبق العام الخاص أو الخاص الايه؟ العام. الجمهور ماذا فعل؟ حمل العام على الخاص، فقال لا يقام حد السرقة إلا أن يكون من حرز، وأن يكون قد بلغ نصابا. قال الحافظ ابن كثير وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره. يبقى اعتبروا إيه؟ النصاب، وذلك حملا للعام على إيه؟ الخاص، لكن اختلفوا فين؟ في قدر هذا النصاب. فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة. يبقى الأئمة الأربعة إخواني مختلفون. فعند الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى النصاب 3 دراهم مضروبة خالصة. النصاب كم يا إخواني؟ 3 دراهم مضروبة خالصة. طب تعالى، ده أنت لو قلت بهذا الكلام درهم الفضة يساوي 2.8 تقريبا جرام من الفضة الآن، من الفضة الخالصة، ويكون النصاب بهذه الطريقة قرابة 9 جرامات من الفضة، مش 9 جرام ده قرابة يعني 8.5 جرام، 8.6 جرام تقريبا، مش كده؟ لو كنا 9 جرامات من الفضة وكنا جرام الفضة الخالصة يساوي 10 جنيهات، يبقى النصاب كم؟ 90 جنيها، مش كده؟ وانتبه لهذا. فمتى سرقها او ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع. واحتج في ذلك بما رواه، مين اللي رواه؟ مالك عن نافع عن ابن عمر. الاسناد ده ماله؟ خلاص، هذه سلسلة ذهبية، وهذه في الموطأ، وهذه ايضا موجودة في الصحيحين. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع في مجن أو مجن ثمنه 3 دراهم، أخرجه في الصحيحين. إيه هو المجن يا إخواني؟ الترس اللي بيطاق به الإيه؟ ضربات السيوف. ثمنه كم؟ 3 دراهم. نعم، نفسه، لكن الدرع أكبر والترس أقل. ما درع أكبر والترس. قال مالك رحمه الله: وقطع عثمان رضي الله عنه في أترجة ثمرة قومت 3 دراهم، وهو أحب ما سمعت في ذلك. قال: وهذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه قد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة، فأمر به عثمان بها عثمان أن تقوم، فقومت 3 دراهم من صرف 12 درهما بدينار. يبقى أياميها الدينار كان بيساوي كم؟ 12 درهم. فقطع عثمان يده. خلاص كده يا إخواني؟ ثلاثة. خلاص كده. قال الصحابة مالك: ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر، فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي. حدث في عهد الصحابة وسكتوا، يبقى إيه؟ في إجماع سكوتي، وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافا للحنفية. يبقى هنقطع في الثمر، وهنقطع فيما وصل إلى كم درهم؟ 3 دراهم. وعلى اعتبار 3 دراهم خلافا لهم في أنه لابد من 10 دراهم، الشافعية بيقول لا 10 دراهم، وللشافعية في اعتبار استغفر الله الحنفية يقول لا يقطع إلا في 10 دراهم، وللشافعية في اعتبار ربع دينار، والله أعلم. يبقى أول مذهب أنه يقطع في كم أو ما يساويها، والحنفية قالوا كم؟ 10، والشافعية قالوا كم؟ مختلفين ولا لا؟ وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن اعتبار الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار. طب ربع دينار، الدينار يساوي 4.4 جرام ذهب عيار 24، يبقى ربع الدينار يساوي 1.1 جرام ذهب عيار 24، يعني ذهبا خالصا. خلاص، ومن عيار 21 4 دينار تساوي 96 جرام. خلاص كده يا اخواني؟ استغفر الله، هذا نصاب الزكاة، معلش ذهل عقلي. انا اريد الان ان افرق فقط بين الايه، بين العيار 24، يعني 85 جرام من عيار 24 هي فيها الزكاة، و 96 جرام من عيار 21 فيها الزكاة، في بينهم فرق ولا لا؟ طيب اذا الان لما نقول 1.1 جرام ذهب عيار 21، بعض اخواني بيقول الان ب 275، يبقى عيار 24 كم؟ يزيد، يعني القطع هيكون في كم؟ في قرابة 300 جنيه. طب وعلى حساب الدراهم يكون في كم؟ في 90 جنيها. وانتبه انك تحكم في يد تقطع بين هذا وذاك. يعني الأمر يحتاج إيه؟ لنظر. لو سرق 90 100 150 200 250 يقطع ولا لا يقطع عند الشافعية؟ لا يقطع. طب وعند الحنفية؟ يقطع في 90 مش كده؟ طب وعند الحنفية في 10 دينارات؟ 10 دينارات لو كنا 10 في 10 ماشي كده يا اخواني؟ جميل. قال وذهب الشافعي رحمه الله الى ان الاعتبار في قطع يد السارق بربع الدينار او ما يساويه من الاسمان يبقى الاعتبار فين؟ وكل ما سواه من الاسمان او العروض فهو ايه؟ فيه القطع. فصاعدة. والحجة في ذلك ما اخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عمرة عن عائشة وسيأتي هذا الحديث رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدة. ولمسلم من طريق ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهذا من احد فقهاء السبعة عن عمرة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدة. ومن أصح الطرق عن عائشة عروة عن عائشة وعمر عن عائشة. قال أصحابنا فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما سواه. خلاص. طب أنا ما حلت هذه الإشكالية فخلينا نقف. الإشكالية يا إخواني هذه تحل في أن تعرف أن المجن كان يساوي 3 دراهم من صرف 12 درهما تساوي دينار. فالثلاثة الدراهم تساوي ربع ايه؟ دينار. ويكون الاشكال حل. وارجح المذاهب في هذا يكون مذهب من؟ الشافعي. تعال بقى نقف وقفة تانية عشان بس نمضي يعني تأتي المسألة تفصيلا بعد ذلك. طيب النص السابق والسارق والسارقة انتبه له. لكن النص السابق لم يحدد اي اليدين تقطع. فاطلق قال تعالى فاقطعوا ايديهم. يبقى اي يد؟ مطلقة. وقد قرأها ابن مسعود رضي الله عنه فاقطعوا أيمانهما وهي قراءة تخالف رسم المصحف ولا توافق تخالف رسم المصحف. وقد بلغتنا آحادا وليست ايه متواتر فقد افتقدت شرطين من شروط القراءة الصحيحة وهي فهي قراءة شاذة. خلاص كده. فهل هي حجة؟ احنا عرفنا الان ان شروط القراءة الصحيحة التي يحتج بها انها ايه؟ يكون فيها 3 شروط. هذه انت حكمت عليها بالايه؟ القراءة الشاذة حجة او ليست بحجة؟ فهل هي حجة لتحديد يد السارق التي تقطع اذا استوفى شروط القطع؟ ام يكون الحاكم مخيرا بين قطع احدهما؟ لو ليست بحجة يبقى الحاكم مخير. يقطع اليمين يقطع اليسار. لو سرق باليمين يقطع اليمين. لو سرق باليسار يقطع اليسار. ايه مطلقة. والاحتجاج بالقراءة الشاذة فيه خلاف بين أهل العلم. فالحنفية والحنبلية يقولون هي حجة بمنزلة خبر الواحد. خبر الواحد حجة وليس بحجة؟ حجة. واختلف القول عن الشافعي ومالك رحمهم الله. القول عن الشافعي وقول عن مالك مختلف. بعضهم يقول هو حجة وبعضهم لا يقول لإيه؟ ليس بحجة. وأنا نقلت بعض الأقوال. خلاص؟ طيب. لكن علماء الأمصار مجمعون على قطع اليمنى أولا. يبقى أول يد تقطع إيه؟ اليمنى. وهو قول أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة. فكان إجماع. قال ابن القطان وأجمع أن اليد اليمنى تقطع من السارق أولا. يبقى هنا يا أخواني حددنا بالإجماع إيه؟ طب هسأل سؤال. الإجماع دليل أصلي ولا تبعي؟ تبعي. يعني إيه تبعي؟ يعني لو لم يكن له أصل يعتمد عليه فلا صحة له. مش كده؟ وهنا الذي يفتقر إليه هذا الإجماع الدليل اللي يعتمد عليه الإيه؟ القراءة الإيه؟ الشاذ. قال ابن كثير يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة. وروى عن الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن عامر بن شرحبيل أو شرحيل أن ابن مسعود كان يقرأها والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما. وهذه قراءة شاذة. وإن كان الحكم عند جميع العلماء يجمعه موافقا لها لا بها. الحكم موافق لهذه القراءة وليس إيه بها، بل هو مستفاد من دليل آخر وليس منين؟ من هذه القراءة الشاذة. خلاص استخدمنا الآن القاعدة ولا استخدمناها؟ تعال. والآية عامة، فهي دليل على قطع يد كل سارق وسارقة، صح ولا غلط؟ السارقة والسارق يبقى يقطع كل يد ولا لا، سواء كان ذا محرم أم لا. لو سرق صاحب المحرم، الأب سرق من ابنه، الأم سرقت من ابنها، الولد سرق من أبيه، الزوجة سرقت من زوجها، الزوج سرق من زوجته، الخال أو العم سرق أو سرق منه، تعم ولا ما تعم؟ تعم. لكن أهل العلم اتفقوا على أن يد الوالدين لا تقطع إن سرق أحدهما ابنه وإن سفل. يبقى موضع الايه الاتفاق فين؟ الاجماع فين؟ ان الوالد لا يقطع بايه؟ بابنه. فخصصوا ذلك العموم بنحو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان لي مالا وولدا، وان والدي يجتاح مالي، يعني بايه؟ ياخذ مالي. قال: أنت ومالك ها لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم. فسمى الولد إيه؟ كسب. فكلوا من كسب أولادكم. فالأبوة مانع من استفاء الحد هنا، واختلفوا فيما دون الأبوين من الأقارب. يبقى إذن أيضا العام هو موجود في الآية، يخصص ولا ما يخصص؟ واضح كده؟ المغرب. ثم نقلت هنا كلام ابن هبيرة في كتاب اختلاف الأئمة العلماء، فذكر المسألة وذكر في الاختلاف في العم والخال والزوج والزوجة، وذكر مذاهب ايه اهل العلم، ثم ذكر الاجماع على ان يد الابوين لا تقطع فين. خلاص كده هديك الورقة. ايضا يا اخواني الآية مطلقة لم تبين موضع القطع من اليد. قال: والآية مطلقة لم تبين موضع القطع من اليد. فاليد تطلق ويراد بها: واحد، اليد إلى كوع، وهو رسغ اليد المحدد للإبهام. هذا اسمه إيه يا إخواني؟ كوع. ده اسمه كوع في اللغة. واللي قبله هنا تحت الخنصر يسمى إيه؟ كرسوع. يبقى هذا كوع وهذا إيه؟ كرسوع. واللي بينهم ده يسمى إيه؟ رسغ. لا، البوع ده في قدم الرجل، اللي تحت ابهام الرجل يسمى ايه؟ بوع. لكن هذا كوع، هذا كرسوع، واللي بينهم ده اسمه ايه؟ رسغ. فاليد تطلق ويراد بها اليد الى الكوع، يعني الكف، واليد الى المرفق. ايه المرفق؟ اهو اللي بيرتفق عليه، وهو موصل الذراع في العضد، خلاص، اللي هو الجزء ده. واليد الى المنكب، اللي هو ده، اللي هو مجتمع العضد مع الكتف. طيب الآية مجملة، هنقطع ايه؟ اليد من الكتف ولا من المرفق ولا من الكوع؟ بايه يلزمك الدليل؟ قال: فالآية مجملة، وقد جاءت السنة الفعلية ببيان هذا المجمل، فقيدت القطع بالكوع. يبقى الآية هو السنة الفعلية جاءت فبيانت الايه؟ موضع القطع. وقد نقل ابن القطان فيه الإجماع، قال: وأجمعوا أن القطع من الكوع. وعلة القطع في اليد في الآية إيه يا أخواني؟ علة القتل إيه؟ السرقة. وعلى هذا فلا يقطع المختلس، لأن هذا سرق وهذا مختلس. انفرد باسم، والخائن لأنه منفرد بإيه؟ باسم. والمنتهب لأنه منفرد باسم. وعلى هذا أيضا ينظر في بعض المسائل المختلف فيها، وسيأتي إن شاء الله تعالى في داخل الباب. ما لم يكن قاطع طريق، المنتهب ما يكونش قاطع إيه؟ طريق، لاختصاص كل واحد منهما أو منهم باسم خاص. قال ابن قيم الجوزية: وأما قطع يد السارق في 3 دراهم وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع أيضا. ثم ذكر كلاما وعرف فيها كل قسم من الإيه؟ من الأقسام. أنا إخواني أتيت بهذه الأوراق لأبين لإخواني أن صناعة الفقه صناعة عظيمة ولا تعتمد فقط على أدلة تفصيلية، بل ينبغي لطالب العلم أن يعرف كثير من علوم الوسائل التي سيستخدمها ثم يعرف كيف يستخدمها. إذن الأمر عند إخواني في هذا الحد كان يعني أمر واضح جدا، إيد السرقة قطع ولا يخطر في بالهم مثله هذا الذي يقوله أمتنا العلماء. أنا أردت فقط بأن آتي بهذه الأوراق نحن إيه؟ يعني نفرمل أنفسنا قليلا عن الخوض في الأحكام الشرعية. ماشي، أنا أعطي الأوراق دي لأحد إخواني يصوره. مين؟ طيب هيصارك الوجه، اللي يصور الوجه وليس الخلف. ماشي، الخلف أنا صورت عليه دي، هذه أوراق كانت مصورة من باب البخل بس يعني. طيب نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا، صلوا عليكم.